أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف وهو في القرآن كثير وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا يمكن أخذنا عفو. وغير مختص بالخبري بل يجري في الإنشاء نحو يا هامان ابن لي صرحا ولا بد له هذا مطلب آخر. الآن المصنف يعطف هذا الكلام وغير مختص بالخبر على قوله كثير وهو في القرآن كثير وغير مختص بالخبر، ولبيان أن المجاز العقلي ربما يتوهم من تسميته أنه جار في الأخبار فقط. لماذا؟ لأنه بحث في مطلب الإسناد الخبري. فلأجل التنبيه على ذلك أن المجاز العقلي كما يجري في الأخبار يجري في الإنشاء وهو غير مختص بالخبر. والآيات الشواهد عليه كثيرة، منها في القرآن ومنها في غير القرآن في كلام العرب. قد يتوهم مطلب ما بشي هو واللي بعده يعني أشبه بالتكرار، المطلب الآتي هو تكرار. قد يتوهم بأنه وغير مختص بالخبر لما عطف على قوله كثير فيكون هذا ما لا يثبت قول المصنف، لأنه يكون معناه وغير مختص بالخبر، مو وغير مختص بالخبر في القرآن، لأن العبارة الأولى وهو كثير في القرآن، قلنا قدم الجار والمجرور على من؟ على كثير لمجرد الاهتمام ولا يفهم منها الاختصاص. فالآن لما عطف غير، لما عطفها على كثير يعني وهو والمجاز العقلي غير مختص بالخبر في القرآن، فيعاد نفس المتعلق الذي كان لكثير. قد يتوهم هذا التوهم. الجواب عن هذا أنه إذا عطف لفظ على لفظ آخر لا يفهم من ذلك أن متعلقات اللفظ الأول تأتي إلمن إلى اللفظ الثاني، مجرد أنه عطف عليه من أجل المحل الإعرابي. أما يأخذ متعلقاته ومتعلقاته تعاد مرة أخرى مع المعطوف فهذا لا. فعليه وغير مختص بالخبر يعني والمجاز العقلي غير مختص بالخبر سواء كان في القرآن أو في غير القرآن، ولا يفهم أن في القرآن مرتبطة بمن؟ بقوله وغير مختص بالخبر، باعتبار أنها مرتبطة بكثير، ولما عطفنا غير مختص بالخبر على كثير على أن المتعلق أيضا ثابت للمعطوف. الجواب أن إذا عطف لفظ على لفظ آخر غاية ما يأخذ محل الإعرابي، ومحل الإعرابي أنه خبر للمجاز العقلي، والمجاز العقلي غير مختص بالخبر كما أن المجاز العقلي في القرآن كثير. وغير مختص بالخبر عطف على قوله كثير، أي وهو غير مختص بالخبر، هاي جاء بها الشارح ليشير إلى دفع ما ذكرناه على أن المراد من العبارة يعني وهو والمجاز العقلي غير مختص بالخبر من دون إعادة في القرآن، على أن في القرآن مرتبطة بكثير وعطفنا على كثير فتعاد مع معطوف. يقول لا، المراد من العبارة وهو غير مختص بالخبر، أما في القرآن فهي مرتبطة بالمعطوف عليه ولا دخالة لها بالمعطوف. وإنما قال ذلك المصنف تعرض لهذا المطلب لدفع ما ذكرناه من التوهم، من أنه بحثه في المجاز، بحث المجاز العقلي في الإسناد الخبري يوهم بأن المجاز العقلي مختص بمن؟ مختص بالجملة الخبرية، أما الجملة الإنشائية فلا مجاز عقلي فيها. وإنما قال ذلك المصنف لأن تسميته بالمجاز في الإثبات، اللي احنا تقدم عندنا المراد من الإثبات شنو؟ المجاز في الإثبات، أما المراد من الإيجاب، فإذا كان المراد من الإيجاب فهذا شامل للخبر والإنشاء، صحيح؟ ها؟ ليش؟ أن المراد المجاز في الإثبات، هذا يوهم بأن المجاز مختص بالخبر. شنو المراد من الإثبات؟
جواب التسمية يعني عين الجزء الأفضل ولا هو موجود النفي يعني.
فإذا كان إثبات ونفي، حتى لو كان المراد من الإثبات الإيجاب، الإيجاب والإثبات والنفي مختص بالخبر ويجري في الإنشاء. ليش؟ في الإيجاب والنفي شو اللي دخل بالصدق والكذب؟ فإذا هسه الجملة الإنشائية ها؟ لا سالب ولا موجب؟ ليش؟ السلب والإيجاب وصفان للحكم؟ شلون وصفان للحكم؟
الحكم المحمود للموضوع.
فالحكم المراد من النسبة، فالثبوت والسلب من أوصاف النسبة.
النسبة خارجية
والإنشاء له نسبة خارجية على رأي الشارع. فله نسبة خارجية لكن ما مقصود؟
على رأي المشروع فعلا الشارع هو عند رأي أنه أذهبت النسبة.
شنو رأي الشارع؟ زين. فمختص بالخبر. وشنو الدليل؟ وهو شنو؟
بالنسبة عندنا بالخبر هي ثبوت، ممكن أن نوصفها يعني أنها تثبت أو لا تثبت. أما بالإنشاء هي مجرد تعلق، فالتعلق حاصل يعني ما يقدر نستوعبه، وإلا النسبة أصلاً تنتفي إذا نقول نفي.
الإنشاء نسبته تعلقية،
أي تعلق مو ثبوت،
يعني مرت علينا النسبة الإنشائية يوهيج جاي تستظهر معناه.
لا
ما مرت علينا، مرت علينا نسبة الإنشاء إيجادية،
إيجادية أو تعلقية إسناد وحدة من المطالب أو التسوق يقولها إيجادية أو تعلقية، هي نفسها يعني مو إيقاعية اللي هي موجودة بالخبر، فما موجود النفي.
النسبة التعلقية نسبة الفعل بالمفعول به، في قبال النسبة الإسنادية نسبة الفعل إلى الفاعل. نسبة الإنشاء ما يسمونها تعلقية، إيجادية. هذاك في مقام تقسيم الخبر، فتصير النسبة الأعم من الخبر والإنشاء، هذا كن نفسرها بمعنى جامع لهما. هسه احنا نريد الخبر الإنشاء يوصف بالسلب والإيجابي ولا ليش؟ جيد. لأن تسميته بالمجاز في الإثبات هذا وحدة، وإيراده في أحوال الإسناد الخبري هاي اثنين، يوهم اختصاص المجاز العقلي بالخبر، مع أن المجاز العقلي لا يختص بالخبر بل يجري في الإنشاء. هاي بل يجري في الإنشاء عندما عبر بتعبير الأول وهو غير مختص بالخبر، ايش نفهم منه؟ عندما تقول أن المجاز العقلي غير مختص بالخبر ماذا يفهم منه؟ يفهم أنه يجري في الإنشاء. فهاي بل يجري في الإنشاء هاي مفهومة من العبارة الأولى، فتصير هاي العبارة أشبه بماذا؟ بالزائدة. صحيح؟ عندما قال وهو غير مختص بالخبر، ونحن نعلم أن الكلام منحصر بقسمين لا ثالث لهما، فغير مختص بالخبر إذن وين؟ يجري في الإنشاء. بل يجري في الإنشاء من احتاج لها لا ترقي، وهي العبارة بتمامها تكون شنو؟ زائدة. صحيح؟ ذكروا أن هذه العبارة إنما جاء بها مع كونها واضحة الزيادة، إنما جاء بها المصنف ليمهد توطئة وتمهيد للتمثيل حتى يبين أن هذه الأمثلة هي أمثلة الإنشاء، وإلا عبارته وغير مختص بالخبر هذه كافية في ماذا؟ في إثبات المطلوب أنه يجري في الإنشاء، بل يجري في الإنشاء نحو هذا، يقولون تمهيد وتوطئ علما إلى التمثيل، ذكر هذه العبارة نحو يا هامان ابني لي صرحا، يا هامان ابني بمعنى نسب البناء إلى هامان، ابني أنت مخاطب هامان، مع أن هامان ليس الباني وإنما هو سبب عام، وهذا فعل أمر ابني، لأن البناء فعل العمل وهامان سبب عام، وكذلك قولك لينبت الربيع ما شاء، لينبت الربيع ما شاء، فاللام لام أمر، لام أمر، فهذا أيضا الفعل فعل إنشائي وفيه نسبة إلى غير ما هو له إلى الربيع. وليصم نهارك، وليجد جدك، يعني وليجتهد اجتهادك، بمعنى اجتهد اجتهاد، لأنها أيضا لام أمر. وليجد جدك وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه. نعم، أي وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل، هذا في الأمر، أو الترك عنه، هذا في النهي. وكذلك قولك ليت النهر جار، ليت النهر جار، جار من هو؟ جار هو، فأيضا أسند الجريان إلى النهر مع كون الجملة جملة طلبية لأنها مصدرة بقوله ليت. وقوله تعالى أصلاتك تأمرك، تأمر الصلاة إياك، فأسند الأمر المن إلى الصلاة، مع أن الصلاة ليست سبب أمر، عفوا الصلاة ليست فاعل الأمر، وإنما الصلاة هي ظرف للأمر. والتقدير أيأمرك الله في صلاتك، أيأمرك الله في صلاتك، فنسب الأمر المن إلى الصلاة مع كون الجملة شنو؟ الجملة مستفهمة، أصلاتك تأمرك، الجملة جملة طلبية وليست جملة خبرية. ثم قال ولا بد له من قرينة لفظية كما مر أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا كقولك محبتك جاءت بي إليك، أو عادة نحو هزم الأمير الجند وصدوره عن الموحد في مثل أشاب الصغير. يتعرض المصنف إلى بيان القرينة، وقد تقدم سابقا أن قيد التأول المراد منه القرينة، وتعرض المصنف لماذا لبيان قيد التأول، وذكرنا أن هذا ليس من دأب المصنف أن يتعرض إلى بيان قيود التعريف، لكن للتعريض بالسكاكي فذكر قيد التأول وشرح قيد التأول. فإذن احتياج المجاز، احتياج المجاز إلى قرينة صارفة عن الإسناد، تقدم الكلام فيها أو لا؟ تقدم في أكثر من موضع في التعريف وفي وعندما تعرض المصنف لبيان قيد التأول بالخصوص. فعلى هذا يشير هذا المطلب تكرار من المصنف، الوجه لهذا التكرار هو التمهيد لتقسيم القرينة على أن القرينة التي يحتاج إليها المجاز العقلي قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة مقامية. فكان الأنسب على المصنف أن يتعرض إلى هذا التعريف بعد قيد التأول، ولا يفصل بين قيد التأول وبين أقسام القرينة بأقسام المجاز، فنيا غير صحيح، لأنه فصل ما بين قيد التأول وما بين أقسام التأول، أقسام القرينة، بماذا فصلها؟ بأقسام المجاز، والمجاز منه حقيقتان مجازان إلى آخره الأقسام الأربعة التي تقدمت. فكان الأولى على المصنف من باب الترتيب، من باب الأخطاء الفنية، أن يتعرض إلى هذا المطلب بعد قيد التأول ولا يفصل بينه وبين القيد بأجنبي اللي هو أقسام المجاز العقلي. حاصل ما يذكر في القرينة، القرينة تنقسم، نعم لا أقسام القرينة، قيد التأول ليش شر... لماذا فسره وشرحه؟
فسره هناك لو هنا هسه.
لا تقدم قبل التقسيم. وقولنا بتأول يخرج نحو قول الجاه، قلنا ذاك إنما تعرض لتفسير القرينة تعريضا بالسكاك، فلما انتهى من بيان أن التأول قرينة والقرينة تخرج بها هذه الأقوال، ثم يقول وتنقسم إلى قسمين. أما الآن يقول ولا بد له ولا بد للمجاز العقلي من قرينتين، قلنا تقدم عرفنا لأنه أخذ في المجاز قيد التأول، فإذا لم يكن له تأول لا مجاز، فهي لا بدية نعرفها. هذا ليش تكرر المطلب؟ يقولون لتقسيم القرينة، فنقول من الأولى أن يكون تقسيم القرينة بعد بيانها. أما تبين القرينة وهي التأول وبماذا خرج بهذا القيد وبماذا دخل بهذا القيد، ثم تقسم المجاز ثم ترجع إلى أقسام القرينة، كان الأولى أن يقدم هذا البحث على أقسام المجاز فنيا، إشكال فني مو إشكال علمي. هاي القرينة على قسمين كما هو المعهود المرتكز في الأذهان، إما أن تكون قرينة لفظية وإما أن تكون قرينة معنوية، أو قرينة مقالية وقرينة مقامية إلى آخر، حالية مقامية إلى حسب التسميات الموجودة. القرينة اللفظية كما مر في قول أبي النجم، ميز عنه قنزع عن قنزعي أفناه قيل الله، أفناه قيل الله، فهاي قيل الله أمر الله، هاي قرينة لفظية على أنه موحد، فيكون الإسناد إلى الزمان هو إسناد لغير ما هو له. القرينة المعنوية المصنف ذكر لها ثلاثة موارد، أو معنوية هاي عبارته، كاستحالة قيام المسند بالمذكور، من المذكور يعني بالمسند إليه المذكور في الكلام عقلا، استحالة عقلية، والاستحالة العقلية وما يحكم به العقل بامتناع تحققه بامتناعه، هاي الاستحالة العقلية، ما يحكم العقل باستحالته. مثاله محبتك جاءت بي إليك، محبتك جاءت، جاءت هي، يا هي المحبة، فالعقل يحكم باستحالة صدور المجيء من المحبة أو قيام المجيء من المحبة، مع غض النظر عن الأهواء وعن الاعتقادات وعن التدين وعن غيرها، فكل عقل بما هو يحكم بماذا؟ يحكم باستحالة أن المجيء صادر من المحبة أو قائم بالمحبة، واضحة؟ على نحو الصدور أو على نحو القيام، العقل يحكم باستحالة ذلك، هاي القرينة الأولى. أو لا يحكم بالاستحالة عادة، مستحيل عادة، كما يعبر عنه مستحيل خارجا مو عقلا. مثال ذلك هزم الأمير الجند، فإن هزم الأمير للجند خارجا عادة شنو؟ مستحيل، ممتنع أن يجي واحد فرد واحد يهزم الجيش بتمامه، هاي عادة ممتنعة، وإن وجدت وجدت في ماذا؟ في أفراد قلائل، فعليه هذا عادة خارجا ممتنع، لكن عقلا ما ممتنع، ممكن عقلا لا يصب بالإمكان بأن الأمير يهزم الجند، هذا مستحيل ممتنع كاجتماع النقيضين، لا وإنما يحكم بإمكانه، واضح إن شاء الله؟ هذا الامتناع العادة. أو قال أو كصدوره، كاستحالة قيام المسند وصدوره، هاي وصدوره معطوف على الاستحالة، فالقرينة المعنوية لها ثلاثة صور، لكن بالدقة هي عبارة عن قسمين، استحالة الصدور عقلية أو عادية بعد، وصدور الكلام، صدور المجاز عن من؟ عن الموحد، وصدوره عن الموحد في مثل أشاب الصغير، فإذا علمنا بأن المتكلم علمنا بأن هذا موحد مو من خلال لفظه، ولا صر قرينة لفظية، وإنما علمنا بأنه موحد ماذا؟ هاي قرينة على أنه أسند لغير ما هو له. قد يعترض بأن أشاب الصغير، أن أشاب الصغير وأفنى الكبير من هو؟ كر الغداة ومر العشي، يعني الزمان، فأسند أشابه إلى الزمان، هذا مما يحكم باستحالته. العقل يحكم باستحالة أن الزمان هو الذي يؤثر، الزمان ليس مؤثرا، فعلى هذا يصير هذا داخلة وين؟ في الاستحالة العقلية، من دون حاجة علما إلى جعله قسم برأسه يقابل الاستحالة سواء كانت عقلية أو عادية. فقد يعترض على قول المصنف وصدوره عن الموحد أشاب الصغير على أن أشاب الصغير داخل، هذا المثال داخل وين؟ داخل في قوله كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور عقلان، فلا حاجة علما إلى جعله قسما ثانيا. الجواب أجاب الشارح عن ذلك أن المراد من الاستحالة العقلية هي ما حكم فيه العقل بداهة ضرورة من دون قيام أدل على ذلك، وأن قيام واضحة، وأن تأثير الزمان أو عدم تأثيره مما يحتاج علما إلى قيام دليل، وإلا لو كان أمرا بديهيا ولا يحتاج إلى قيام أدلة لكانت كل الناس مؤمنة من الأول، ماكو داعي أن تتقي منهم دليل على أن الله موجود والله هو المؤثر الوحيد. واضحة؟ لو كانت القضية بديهية ولا تحتاج إلى قيام دليل اختلفت الناس بهذه المسألة؟ اختلفت، لأن كلها عاقلة. أما قيام المحبة، أن المجيء صادر من المحبة أو قائم بالمحبة، مما يتفق عليه الجميع أنه مستحيل. لماذا؟ لأنه أمر بديهي ضروري. فعليه المراد من الاستحالة العقلية التي تقدمت من المصنف هي ما يحكم العقل به بالبداهة بالضرورة من دون قيام دليل وبرهان على ذلك. أما أشاب الصغير فهو ليس أمرا بديهيا، لأنه لو كان أمرا بديهيا لكانت كل الناس موحدة. واضح إن شاء الله؟ ولا بد للمجاز العقل من قرينة صارفة عن إرادة ظاهر الكلام، لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة، الانطباق الحقيقة عليها عند المتكلم في الظاهر لفظية، كما مر في قول أبي النجم من قوله أفناه قيل الله، أو معنوية ولها صورتان كاستحالتي وكصدوري. كاستحالة قيام المسند بالمذكور أي بالمسند إليه المذكور في الكلام مع المسند عقلا، أي الاستحالة من جهة العقل، العقل هو الحاكم بها، لكن يا حكم فيما لو كان بديهيا، يعني أن يكون الحكم على نحو لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به، لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا، إذا خلي ونفسه من دون قيام دليل وبرهان حتى يحكم العقل على ضوء الدليل، قضية بديهية يحكم بها العقل من دون حاجة إلى قيام دليل وبرهان، حالها حال من؟ حال اجتماع النقيضين. قضية المستحيلة مثل اجتماع النقيضين. نعم أكو بعض القضايا تصير مو واضحة، يعني العقل ما يحكم بها إلا بعد بيان وإثبات أنها ترجع علما إلى اجتماع النقيضين، يؤمن بها مباشرة. أما اجتماع النقيضين فيحكم به الطفل الصغير، ويحكم به الشيخ الكبير، ويحكم به الدارس، ويحكم به غير الدارس، الجميع يحكم باجتماع النقيضين. واضحة؟ امتناع اجتماع النقيضين، فهي قضية بديهية الجميع يحكم بها بدليل أنها بديهية ويحكم بها العقل، أنها من القضايا الأولية يعبرون عنها، من القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى أكثر من تصور طرفيها للتصديق بها. وإذا جاءتني قضية ممتنعة أو أريد أثبت امتناعها عقلا، لمن أرجحها؟ أرجحها إلى اجتماع النقيضين.
شروط البديهة أن لا يختلف به العقل،
أي
من فلسفة الغرب مبني المنطق مالتهم على اجتماع النقيضين،
مبني على اجتماع النقيضين، دعوة واضحة الفساد. يعني اجتماع النقيضين من البديهيات، فهذا عندهم خلل هم. طفل الآن، طفل يجي الأب ويقول له أريد فلوس أبدأ أشتري شكليته، يقول له ما عد. تجي أمه تقول له أريد معجون جدر على النار، يقول لها تفضل. الطفل مباشرة يتفاجئ. طبعا ما قل له اجتماع نقيضين، قل له مو هسه قلت ما عدي، شنو هذا الاستنكار ماله؟ اجتماع نقيضين، شلون ما عندك وشلون عندك؟ طفل الصغير، الشيخ الكبير، تقول له أنا موجود وأنا ما موجود، يقول لك هم ليش علموك بالحوزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يجي لون الحوزة يجي تقول له موجود أنا موجود وأنا ما موجود، أكو واحد يقبلها؟ فهاي هسه ما أدري، هاي أنا أول مرة أسمع بها، أن الفلاسفة وفلاسفة مبني قواعدهم على اجتماع النقيضين. مو واضح هسه، شوف أنت راجع الجميع. من القضايا التي واضحة، من القضايا الأولية. زين، كقولك محبتك جاءت بي إليك لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة، ظاهرة مستحيل الجميع يحكم بها لبداهتها. جاءت بك أقدامك، هاي قد تكون حقيقة، لأن هم هذا يقولون جاءت محبتك جاءت بي إليك، يرجعونها إلى قضية أخرى وهي يعني أصلها نفسي جاءت بي إليك من أجل محبتك، فالمحبة سبب داعي للمجيء، والتقدير نفسي التي جاءت، أقدام التي جاءت، هذا قد يكون حقيقي. أو عادة باعتبار المجيء ممكن أن يعني الأقدام تتصب بالمجيء، تتصب مو فد فالتكلفة بي، أما المحبة تتصب بالمجيء مو واضح. أو عادة أي من جهة العادة لا من جهة العقل، وإن كان العقل لا يمنع ذلك، لا يحيل ذلك، مثل وهزم الأمير الجند، لاستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة وإن كان ممكنا عقلا، وإنما قال المصنف قيامه به، وما قال قيامه به صريحا، وإنما قال قيامه بالمذكور، قيامه بالمذكور يعني قيام المسند بالمسند إليه المذكور في الكلام، واضحة. لكن بما أنه تقدم ذكره فالشارح أرجع عليه ضميرا، فالمصنف لم يقل صريحا قيامه به، وإنما قال قيامه بالمذكور. لماذا عبر بالقيام؟ حتى يشمل الفاعل الأعم سواء كان صادرا أو كان حالا، ليعم الصدور عنه مثل ضربه وهزمه.
ونعم كاستحالة
إسناد المسند للمذكور، كاستحالة قيام المسند بالمذكور. لا، المراد من القيام عبر عن المراد الإسناد، ماكو مانع كاستحالة إسناد هذا الشيء. فالمراد من القيام ليشمل جميع أنواع الفاعل سواء كان صادرا أو كان متلبسا أو كان متصفا إلى آخره. وغيره مثل قرب وبعد، فتقول قربت الدار، فالدار لا تتصب بالقرب، صحيح؟ بعدت المدرسة، المدرسة لا تتصب بالبعد، حقيقة لا تتصب بالبعد، يعني مو حقيقة لا تتصب، عفوا لا يقوم البعد بها وإنما تتصب به، إيه؟ أن الدار لا يقوم بها البعد وإنما تتصب بالبعد، فلذا قيل قربت الدار، بعدت الدار. وصدوره عطف على استحالة لذا جاء به مجرورا.
بعض ليش خلاها مطلقة؟ هو ممكن تصدر من شيء حقيقة.
مثل من؟
بعض زيد.
فنفس الكلام، ما صادر القرب من زيد. زيد متصف، ما صادر منه. الصدور أن يكون من جوارحه، صادر فعل جوارحي. مثل ضرب مثل هو. فالقرب ما صادر منه. زيد متصف بالقرب مثل الدار. شلون صدر القرب منك؟ صدور بمعنى الخروج، خروج من الإنسان إلى الخارج.
إحنا يسمى قيام، فمو شرط صدور يعني إذا جاء الموت لم يخرج.
لا ما يخرج. القيام شامل إلهن. أنت تقول هذا قرب، وليش جعله مطلق؟ جعله مطلق لأنه مو صادر في قبال الصادر، سواء كان حالا به، سواء كان متصفا به. أنت اللي قلت قرب يصدر من زيد، لا زيد ما صادر منه القرب، لم يصدر بأي جارحة من جوارحه، بل القرب واضح معنى نسبي يحتاج إلى طرفين، أما مو إلى طرف واحد. قرب زيد منين؟ من الداري، من المحلة، من منين؟ مني. فقرب يتصف به زيد ولا يصدر من زيد، لأن المراد من الصدور الفاعل الصدوري المراد منه يعني ما كان فاعل جوارحي، مثل الضرب، مثل الرؤية، مثل السمع، مثل الكلام، مثل المشي، مثل القيام، سواء وإن كان القيام حتى القيام قد يكون متلبس به.
فهنا ما يتكلم حقيقة ومجاز، يتكلم عن لفظ القيام بإشكال، وإلا
أي واضح
حقيقة
لا، مو جاي يقول قرب يسند مجازا، لا ويسند حقيقة أو مجازا، جاي يقول وعبر كاستحالة قيام. لماذا عبر بقيام ولم يعبر كاستحالة صدور المسند؟ يقول إذا عبر بالصدور ما راح يشمل الفعل قرب وبعد فيما لو استعمل مجازا، فعبر بالقيام ليشمل جميع أنواع الفاعل. وصدوره عطف على استحالة، يعني وصدوره بالكسر، أي وكصدور الكلام عن الموحد في مثل أشاب الصغير وأفنى الكبير إلى آخر البيت المتقدم، فإنه يكون قرينة منه، فإنه صدور عن الموحد. شلون صدر عن الموحد؟ لعلمنا به قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأفنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز، هذا علمنا به قرينة على أن الإسناد لغير ما هو له. قد يقال لا يقال هذا المثال داخل في الاستحالة، على أنه يحكم العقل باستحالة صدور الفعل وهو أشاب وأفنى منين؟ من الزمان. يا عقل الذي يحكم، عقل الموحد، أما عقل غير الموحد فلا يحكم إلا بعد إقامة الدليل والبرهان. فإذا يصير هذا حكم يدخل بالاستحالة؟ لا، ما يدخل بالاستحالة، لأن المراد الاستحالة العقلية ما حكم به العقل بداهة. لا يقال هذا داخل في الاستحالة، لأننا نقول لا نسلم ذلك. لماذا؟ كيف؟ هذا استفهام تعجبي، يتعجب كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول الدهرية، يعني الدهري ما عنده عقل؟ عنده عقل، لكن الأمور البديهية التي عنده ما من ضمنها أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بالخصوص. ولو كانت هذه الأمر من القضايا البديهية ما تحتاج تقيم أدلة بعد، ولا براهين، لا على التوحيد ولا على الوجود ولا على الصفات ولا على النبوة، مع أن العقائد مبنية على ماذا؟ على إقامة الدليل. النبي نفسه عندما يأتي بدليل وهو المعجز، لأننا نقول لا نسلم ذلك. كيف وقد ذهبت إليه إلى أن هذا الإسناد حقيقة يعني كثير من ذوي العقول، واحتجنا في إبطاله إلى الدليل، فعليه أن نظري ما كان نظريا داخل في الصورة الثانية، وما كان بديهيا داخل في الاستحالة العقلية. فالمراد من الاستحالة العقلية ما كانت أمرا بديهيا كاجتماع النقيضين، كحكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين. واضح إن شاء الله؟ نعم. أي هذا ولا يقال، يعني ولو قلت نفس الكلام، ولو قلت أن هذا القسم داخل في الاستحالة فلا توجد للقرينة المعنوية إلا صورة واحدة وهي استحالة عقلا أو عادة، المهم الاستحالة سواء كانت عقلية أو عادية ما لها إلا هذه الصورة، أما صدورة من الموحد فهي داخلة في الاستحالة. يأتي الجواب نقول لا، المراد من الاستحالة ما كان حكما بديهيا، والصدور ليس كذلك، صدور من الموحد ليس كذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.